No.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في المسألة الثانية حكم الغيب أنزل الله. قال ثالثا منهج السلف في حكم الغيب أنزل الله. أجمع السلف والأئمة على أن الحكم بغيب أنزل الله في أصله كبيرة من العباد، وليس من مواقف الإسلام كعبادة غير الله، وإنما يكون كذلك في الأحوال التالية: أولا استحلال الحكم بغير ما أنزل الله، ثانيا شهود حكم الله، ثالثا التكذيب بحكم الله، رابعا تفضيل حكم غير الله على حكم الله، خامسا مساواة حكم غير الله بحكم الله، سادسا تركيب حكم الله أن يحكم بشيء من عنده ثم ينسبه إلى الله، سابعا الاستكبار عن قبول حكم الله، ثامنا نبذ شريعة الله بالكلية.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يزال الكلام موصولا على مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، والكلام على تأصيل مذهب السلف والأئمة في هذه المسألة. وقد سبق معنا أن الأصل في فهم هذه المسألة وتأصيلها هو فهم الآيات التي وردت في سورة المائدة بشأن من لم يحكم بما أنزل الله، وأن الله تعالى قد سمى من لم يحكم بما أنزل الله كافرا وظالما وفاسقا. فكيف تفهم هذه الآيات؟ هذا هو الأصل الذي تنبني عليه هذه المسألة. فقد مر بنا أن أول شيء نتعرض له في هذه المسألة هو سبب نزول الآيات، وقد عرفنا أنها نزلت بشأن اليهود الذين بدلوا حكم الله تعالى عندهم في التوراة، فنحوا حكم الله الذي أنزله في التوراة وأتوا بحكم من عندهم ونسبوه إلى التوراة وجعلوه هو حكم الله تعالى في هذه المسألة. فالآيات نزلت أصالة بسبب ذلك. وبناء على هذا الأمر فقد اختلف السلف في تأويلها على قولين لا تعارض بينهما. القول الأول أن الكفر الذي ذكر في هذه الآيات هو الكفر الأكبر، بناء على أنها نزلت أصالة في الكفار، وذلك لا يكون إلا إذا حكم المرء بغير ما أنزل الله على نفس الصفة التي وقعت من أولئك الكفار، والتي هي ماذا؟ الكذب على الله تعالى ونسبة غير حكم الله إلى حكم الله. التأويل الثاني أن الكفر الذي ورد في الآيات هو الكفر الأصغر الذي لا ينقل عن الملة، وذلك يكون في حق المسلمين، بمعنى أن المسلم إذا حكم بغير ما أنزل الله فإن هذا هو الذي يكون كفره دون كفر وظلمه دون ظلم وفسقه دون فسق، فالأصل فيه أنه كذلك ولا ينتقل إلى الكفر الأكبر إلا في أحوال معينة. بناء على هذين التأويلين جاء مذهب السلف كما هو معلوم في آثارهم وأقوالهم، وهذا هو ما قرره الأئمة من بعد كابرا عن كابر لا يختلفون فيه إطلاقا، وهو المدون في كتب التفسير والشروح والعقائد وغير ذلك، وخلاصته ما تراه أمامك. يقول: أجمع السلف والأئمة على أن الحكم بغير ما أنزل الله في أصله كبيرة من الكبائر، وليس من نواقض الإسلام كعبادة غير الله. هذه الجزئية مهمة ودقيقة، ومن فهمها فقد فهم المسألة وانحلت عندهم جميع الإشكالات فيها بإذن الله. الحكم بغير ما أنزل الله، هل هو في نفسه ناقض من نواقض الإسلام؟ هل هو في نفسه كفر أكبر كعبادة غير الله أو الاستغاثة بغير الله أو الذبح لغير الله أو ما أشبه ذلك؟ هذا هو أصل المسألة. الجواب: ليس الأمر كذلك، بل الحكم بغير ما أنزل الله في أصله كبيرة من الكبائر دون الكفر الأكبر، هو بمنزلة قتل المسلم وقتاله والنياحة على الميت والادعاء إلى غير الآباء وغير ذلك مما ورد الشرع في إطلاق الكفر على هذه المعاصي والذنوب. هذا هو الذي نسميه بالكفر الأصغر، الكفر الذي لا ينقل عن ملة الإسلام. فالحكم بغير ما أنزل الله في نفسه وأصله هو من قبيل هذه الذنوب، ليس من قبيل المكفرات أو نواقض الإسلام. هذا هو أصل المسألة. طيب، متى يكون كفرا ناقلا عن الملة؟ الجواب: قاعدة الذنوب التي هي دون الكفر. القاعدة معروفة، ندرسها في المعتقد: كل ما دون الكفر لا يصير كفرا إلا إذا خالف المعلومة من الدين بالضرورة، لأن ضابط الكفر كما نعلم هو خلاف المعلوم من الدين بالضرورة. فإذا اشتملت المعصية التي هي دون الكفر على مخالفة لمعلوم من الدين بالضرورة فعندئذ تصير كفرا أكبر وتخرج عن ملة الإسلام. هذا هو الضابط العام. إذن عندما نريد أن نضع ضابطا عاما أو قاعدة عامة نقول: متى يصير الحكم بغير ما أنزل الله كفرا أكبر؟ الجواب: يكون كذلك إذا اشتمل على مخالفة لمعلوم من الدين بالضرورة. تمام؟ فهذا هو الضابط الإجمالي. التفصيل في الحالات المذكورة أمامك: الحالة الأولى استحلال الحكم بغير ما أنزل الله. والاستحلال هو اعتقاد الحل، أن يعتقد المرء حل شيء معين، أن يعتقد في شيء معين أنه حلال جائز ليس بحرام. فاستحلال الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر. من حكم بغير ما أنزل الله مستحلا لذلك معتقدا إباحته وجوازه وصوابه فإن هذا يكون كفرا أكبر. لماذا؟ لأنه قد انطبق عليه الإيه؟ الضابط، مخالفة المعلوم من الدين بالضرورة. أين مخالفة المعلوم من الدين بالضرورة؟ لأن استحلال المعصية كفر، هذه قاعدة عامة، وقد عرفت أن الحكم بغير ما أنزل الله في أصله معصية. إذن يجري عليه قانون المعصية، المعصية تكون كفرا يخرج عن الملة إذا استحلت. من استحل المعصية كفر بذلك. لماذا؟ لأنه يكون مكذبا. لماذا؟ لحكم الله تعالى، فإن الله تعالى قد حكم على هذه المعصية بأنها حرام، فمن اعتقد أنها حلال فقد كذب حكم الله. تمام؟ إذن فالحالة الأولى الاستحلال. الحالة الثانية جحود حكم الله، والحالة الثالثة التكذيب بحكم الله. والجحود والتكذيب كلاهما بمعنى الإنكار، لكن الفرق بينهما أن التكذيب هو الإنكار بالقلب واللسان، والجحود هو الإنكار باللسان دون القلب. فإذا اعتقد المرء في قلبه صدق الرسول وصدق الدين ولكنه كذب بلسانه، قال إن الرسول كذاب أو إن الدين باطل أو ما أشبه ذلك، فهذا يسمى ماذا؟ جحودا، يسمى جحودا. وأما إن اعتقد بقلبه كذب الرسول، اعتقد ذلك في قلبه وعبر عن ذلك بلسانه فقال إن الرسول كذاب، فهذا هو التكذيب. هذا هو الفرق بين الجحود والتكذيب. تمام؟ والأصل في ذلك كتاب الله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. واضح؟ إذن فالحالة الثانية والحالة الثالثة هي التي فيها الإنكار لحكم الله تعالى. من أنكر حكم الله الذي ثبت بالضرورة في الكتاب والسنة على سبيل الجحود أو على سبيل التكذيب فإنه يكون ماذا؟ كافرا خارجا عن الملة. الحالة الرابعة تفضيل حكم غير الله على حكم الله. من فضل حكم غير الله على حكم الله، من فضل القانون الوضعي، من فضل حكم بشر، من فضل حكم عادة أو شيء من السوالف والأعراف ونحو ذلك، من فضل حكم غير الله على حكم الله فإن هذا أيضا خلاف للمعلوم من الدين بالضرورة، لأن الله تعالى يقول ماذا؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وتفضيل حكم لغير الله على حكم الله معناه التنقص لحكم الله عز وجل، ومعناه الازدراء لله سبحانه وتعالى، وأن حكمه ناقص بالنسبة لحكم غيره، وهذا كفر لا شك فيه. الحالة الخامسة مساواة حكم غير الله بحكم الله، يعني لا يقول إن حكم غير الله أفضل من حكم الله، لكن يقول هو مساو، كلاهما سواء، حكم الله كحكم غيره سواء، نأخذ بهذا أو نأخذ بذاك، الأمر واسع. تمام؟ فهذا أيضا يعد كفرا لأنه مخالف للآية السابقة، هو من أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الحالة السادسة تبديل حكم الله، وقد شرح هنا صورة التبديل لأننا سنحتاج إليها بعد ذلك. قال أن يحكم بشيء من عنده ثم ينسبه إلى الله. فالتبديل المراد هنا له صورة معينة، التبديل المراد به صورة معينة، وهي أن يحكم بشيء من عنده، أن يحكم بحكم نفسه مثلا أو بحكم فلان من الناس، ثم يقول هذا حكم الله، ثم يقول هذا حكم الله. هذا هو المراد بالتبديل، وهذا هو ما وقع ممن؟ من اليهود الذين نزلت الآيات فيهم، أليس كذلك؟ جاءوا بالجلد والتحميم مكان الإيه؟ مكان الرجل، وقالوا هذا هو حكم الله، قالوا إن حكم الله هو الجلد والتحميم بدل الرجل. فهذه صورة التبديل التي نعنيها هنا، وهذا كفر أكبر. لماذا؟ لأنه كذب على الله تعالى ونسبة إلى الشرع ما ليس منه. الحالة السابعة الاستكبار عن قبول حكم الله، أن يكون عند المرء الأنفة والإباء عن الانقياد لحكم الله، فيكون مقرا به ومصدقا ومسلما، ولكنه يقول لا يصلح لي، يقول لا يصلح لي، يقول أنا لا ألتزم بهذا، لا أفعله لأنه لا يناسبني. تمام؟ كما فعل إبليس، لأن كفر الاستكبار هو كفر من؟ هو كفر إبليس. ماذا فعل إبليس؟ رد الأمر على الله، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، يعني كأنه يقول هذا الأمر لا يناسبني، لا يصلح لي. تمام؟ فهذا هو معنى الاستكبار. الحالة الثامنة نبذ شريعة الله بالكلية، المراد بذلك تنحية الشريعة تماما، أنه لا يحكم بها أصلا، لا يحكم بها أصلا، لا يتعامل بها أصلا. ولازم ذلك أنه لا بد أن يحكم بالشرك، ولا بد أن يجنب التوحيد، لأن الشريعة عندما ننظر إليها بهذا العموم والشمول لا نقصرها على الأحكام الإيه؟ لا نقصرها على الأحكام العملية، لا نقصرها مثلا على الحدود الشرعية، ولا على الأحكام المعروفة في النزاعات والخصومات والزواج والطلاق وما أشبه ذلك، لكن الشريعة عموما عندما نقول الشريعة والحكم بالشرع، فهذا يدخل فيه الحكم بالتوحيد وترك الشرك، صحيح؟ فعندما يقال نبذ شريعة الله بالكلية، المراد هذا أنه يعرض عن شرع الله أصلا، لا يحكمه أصلا في قليل ولا في كثير، وهذا لا بد أن يؤول به إلى الحكم بالشرك وترك التوحيد. وهذه الحالة بعينها مذكورة في كلام بعض السلف كعبد العزيز بن يحيى الكناني رحمه الله، وقررها من قررها من أهل العلم، وقد أحلتكم في التفصيل على المصدر من قبل، من أراد أن يرجع إليه فليفعل، فهذا موجود في كلام أهل العلم والمراد به هذا. طيب لماذا كانت هذه الصورة كفرا؟ لأن من أقسام الكفر كما نعلم كفر الإيه؟ هذا يدخل في كفر الإيه؟ في كفر الإعراض. ومعنى كفر الإعراض كما سبق معنا من قبل في نواقض الإسلام أنه يعرض عن ماذا؟ عن الشرع بالكلية، يعرض عن الإسلام بالكلية، أو كما يقول من يقول من أهل العلم الإعراض عما يدخله في دين الإسلام، عما يصير به المرء مسلما. فالذي ينبذ شريعة الله تعالى بالكلية هو معرض عن دين الله، حقيقة أمره أنه يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وبعد ذلك خلاص يعني يقف الأمر عند هذا ويبتعد عن دينه تماما، يعرض عنه تماما، فهذا يدخل في كفر الإعراض. فهذه الحالة التي ذكرها بعض أهل العلم ليس المراد بها كما فهم بعض الناس عدم الحكم في الحدود خاصة أو في بعض الأحكام العملية خاصة، ويعتبرون أن هذا وحده نبذ لشريعة الله بالكلية. ليس الأمر كذلك، إنما الأمر بنص كلام أهل العلم من السلف ومن ذكر هذه الحالة من الأئمة بعد ذلك، المراد بنص كلامهم الحكم بالتوحيد وماذا؟ ونبذ الشرك، فيدخل في عموم الشريعة. هذه هي الأحوال التي يصير فيها الحكم بغير ما أنزل الله كفرا أكبر. وهناك بعض الأحوال التي تلتحق بها كمثل الاستهزاء والطعن، من استهزأ بحكم الله تعالى أو طعن فيه أو تنقصه وقال إنه تخلف ورجعية ولا يناسب العصر ويناسب البدو وجفاة الأعراب وما أشبه ذلك من الأمور، فهذا كله أيضا يلتحق بما سبق. فمن حكم بغير ما أنزل الله في حالة من هذه الحالات فهذا هو الذي يكفر كفرا أكبر. طيب ما سوى ذلك؟ مجرد الحكم بغير ما أنزل الله، مجرد أنه حكم بقانون وضعي أو بشيء من عنده أو بحكم من عنده أو خالف حكم الله عز وجل أو ترك حكم الله عز وجل، مجرد هذا في نفسه لا يلزم أن يكون ماذا؟ لا يلزم أن يكون كفرا أكبر، إذا كان على سبيل الهوى أو الشهوة أو المعصية أو وجود المشقة في حكم الله أو المجاملة أو المحاباة أو مراعاة الضغوط أو ما أشبه ذلك، كل هذا يدخل في أصل المسألة، بمعنى أن الحكم بغير ما أنزل الله في هذه الصور يكون كفرا دون كفر. واضح يا جماعة؟ هذا هو مذهب أهل السنة في هذه المسألة. نعم.
قال حافظ الله تعالى واضعا: الفرق بين مذهب السلف ومذهب الخوارج في هذه المسألة. الخوارج يعتبرون الحكم بغير ما أنزل الله كفرا أكبر في ذاته، كعبادة غير الله من غير التفصيل، ويقولون بظاهر الآية في حق المسلمين مطلقا، ولهذا ينفرون العاصي لأنه حاكم بغير ما أنزل الله. وأصل شبهتهم ما وقع لأوائلهم عند خروجهم على علي رضي الله عنه وتكفيرهم له، عندما فهموا قول الله تعالى: إن الحكم إلا لله، على أن الحكم من خصائص الله، بمعنى أن تحكيم غيره كفر أكبر بإطلاق.
بعد هذا يأتي بيان الفرق بين مذهب السلف ومذهب الخوارج في هذه المسألة، لأن هذا أيضا من الأصول التي تنبني عليها المسألة، كيف تعرف الحق من الباطل فيها، وكيف تعرف مذهب المخالفين ومن أين جاء. فمذهب السلف قد عرفناه، مذهب الخوارج ومن يلتحق بهم كالمعتزلة أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر في ذاته كعبادة غير الله، يعني ينظرون إلى الحكم بغير ما أنزل الله على أنه في نفسه ناقض من نواقض الإسلام من غير تفصيل. فمن حكم بغير ما أنزل الله، مجرد الحكم بغير ما أنزل الله هو كمجرد عبادة غير الله. فمن عبد غير الله ولو في حالة واحدة ولو في صورة واحدة ولو في عبادة واحدة، ما حكمه؟ كافر كفرا أكبر. هل هناك تفصيل؟ يعني من سجد لغير الله أو ذبح لغير الله أو نذر لغير الله، هذا الأمر في نفسه وفي ذاته كفر أكبر من غير تفصيل. لا نفصل، لا نقول مستحل أو غير مستحل، صحيح؟ لا نقول جاحد أو غير جاحد، لا نقول قضية خاصة أو تشريع عام، لا نقول هذا، صحيح؟ فالخوارج يعتبرون أن الحكم بغير ما أنزل الله كعبادة غير الله كفر أكبر من غير تفصيل. يقول: وانتبه هنا، ويأخذون بظاهر الآية في حق المسلمين مطلقا. إذن شعار الخوارج في هذه المسألة الأخذ بظاهر الآية، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أخذوا بظاهر الآية، ظاهر الآية ماذا؟ أنه كفر أكبر على حسب فهمهم، يعني فسروا الكفر هنا بأنه كفر أكبر. الإشكال هنا في ماذا؟ أنهم أخذوا بالظاهر في حق المسلمين من غير تفصيل، هذا كلام مقصود، لأنهم لو أخذوا بالظاهر في حالة أخرى لما عيب عليهم. لو أخذوا بالظاهر بمعنى أنهم فسروا الكفر على أنه كفر أكبر وفعلوا ذلك في حق اليهود مثلا أو في حق من حكم بغير ما أنزل الله على نحو مكفر، فهل يعاب ذلك عليهم؟ أجيبوا يا جماعة، الكلام مفهوم ولا لا؟ لو أخذوا بالظاهر بمعنى، أنا أفسر كلمة الظاهر هنا بمعنى أنهم حملوا الكفر على الكفر الأكبر، لو أخذوا بذلك في حق الكفار أو في حق من حكم بغير ما أنزل الله مستحلا أو جاحدا أو مبدلا إلى آخره، يعاب عليهم؟ لا يعاب عليهم، لأن هذا قول أهل السنة أصلا. لكن المشكلة أنهم أخذوا بهذا الظاهر، بهذا الفهم الذي فهموه في حق المسلمين من غير تفصيل، كعبادة غير الله. من عبد غير الله من المسلمين، يعني مسلم عبد غير الله، ذبح لغير الله أو نذر لغير الله إلى آخره، ما الحكم في هذه الحالة؟ كفر أكبر من غير تفصيل. فهم يفهمون هذا أصل اعتقادهم وفهمهم في المسألة، يفهمون أن الحكم بغير ما أنزل الله كعبادة غير الله، تمام؟ يأخذون بالظاهر بناء على هذا الفهم، هذا هو الأساس الذي ترسخ عندهم، ففهموا الآية عليه وسحبوا هذا الفهم على عموم المسلمين، فجعلوا الحكم بغير ما أنزل الله من المسلم كفرا أكبر من غير تفصيل، لا بين جحود وغيره ولا بين استحلال وغيره إلى غير ذلك. ما الذي بنى على ذلك؟ يقول: ولهذا يكفرون العاصي لأنه حاكم بغير ما أنزل الله. عرفنا الآن من أين جاء مذهب الخوارج في التكفير. إذا ذكرنا الخوارج ذكرنا التكفير، وإذا ذكرنا تكفير الخوارج فإننا نفهم منه تكفير الإيه؟ العصاة. نقول الخوارج يكفرون بالذنوب. هذا المذهب المعروف المشهور من أين جاء؟ عندما نرجع أصلاً إلى نشأة الخوارج، الخوارج عندما نشأوا في أولهم لم يقولوا هذا مباشرة، لم ينشأوا بناء على حكم الفاسق الملي أو على خلاف في مسألة الإيمان، كما حدث مع من؟ مع المعتزلة. المعتزلة أول ما نشأوا نشأوا بناء على مسألة في الإيه؟ في الإيمان، وعلى حكم الفاسق الملي، هل هو مؤمن أو كافر، والمنزلة بين المنزلتين. الخوارج لم ينشأوا كذلك، إنما نشأوا بناء على مسألة الإيه؟ على مسألة الحكم. يقول: وأصل شبهتهم ما وقع لأوائلهم عند خروجهم على علي رضي الله عنه وتكفيرهم له، عندما فهموا قول الله تعالى: إن الحكم إلا لله، على أن الحكم من خصائص الله، بمعنى أن تحكيم غيره كفر أكبر بإطلاق. القصة معروفة، لما وقعت مسألة التحكيم وحصل ما حصل من خلاف الخوارج لعلي رضي الله عنه، قالوا ماذا؟ حكم الرجال في أمر الله والله يقول: إن الحكم إلا لله. إذن كيف فهموا الآية؟ فهموا أن الآية تدل على الاختصاص، على اختصاص الحكم بالله عز وجل، بمعنى أنك إذا حكمت غير الله فقد كفرت بالله ونازعته في خصوصيته بمجرد ذلك، كمثل العبادة تماما. لابد أن نستحضر هذا حتى تفهم المسألة. كمثل العبادة، من عبد غير الله تعالى ماذا فعل؟ أثبت خصوصية الله لغيره وأشرك بالله في خصوصيته التي هي استحقاق العبادة. فهم فهموا الحكم على نفس هذا النحو، تمام؟ فهذا هو أصل خروجهم، اعتقدوا أن عليا ومن معه وكذلك وأن معاوية ومن معه الجميع كفار. لماذا؟ لأنهم حكموا غير الله، حكموا الرجال في أمر الله، فهذا هو أصل مذهبهم. عندما قالوا بعد ذلك بالتكفير بالذنوب وبتكفير العصاة، هذا مبني على الأصل الذي استقر عندهم قبل ذلك، الذي هو ماذا؟ الحكم بغير ما أنزل الله. فالعاصي في حقيقة أمره حاكم بغير ما أنزل الله، أليس كذلك؟ لأن العاصي في خاصة نفسه عندما يعصي الله، عندما يخالف أمر الله تعالى، قد حكم بغير ما أنزل الله. من الناحية العملية، الله تعالى حكم بتحريم السرقة مثلا ونهى عن الوقوع فيها، فمن سرق فقد استباح ما حرم الله من الناحية العملية، أنه باشر العمل، فعل المعصية، فعل ما نهى الله تعالى عنه، فلم يحكم بغير ما أنزل الله من الناحية العملية. الله حكم عليك أن تفعل هذا الأمر أو تتركه، أن تتركه وأنت فعلته، إذن خالفت حكم الله أم لا؟ فالعاصي في حقيقة أمره حاكم بغير ما أنزل الله. فبين أهل العلم ذلك، قالوا تكفير الخوارج بالذنوب أو تكفيرهم للعصاة مبني على فهمهم في مسألة الحكم أصلا. واضح يا جماعة؟ إذن هذه خطورة المسألة. الفرق بين مذهب السلف ومذهب الخوارج أن الحكم بغير ما أنزل الله في نفسه عند السلف ليس كعبادة غير الله، فيه تفصيل، فيه نفس التفصيل الذي هو في ماذا؟ في الذنوب والكبائر. وأما عند الخوارج فلا، الحكم بغير ما أنزل الله عندهم كعبادة غير الله لا تفصيل فيه، هو كفر أكبر على كل حال، وناقض من نواقض الإسلام على كل حال، وهذا هو الأصل الذي بنى عليه مذهبهم في الذنوب والعصاة. نعم.
قال حفظه الله تعالى خامسا: حكم التشريع العام الملزم بغير ما أنزل الله. هو ما سبق ذكره من التفصيل، لأن الإلزام بخلاف الشرع ليس كفرا لذاته، وقد استقرت فتوى علماء العصر على التفصيل في التشريع العام تبعا للتفصيل في أصل الحكم بغير ما أنزل الله، ولم يزل حكامهم يفرضون الضرائب ويلزمون بها ويعاقبون من لم يدفعها، ولم
يكفرهم أحد من علماء عصره. نأتي بعد ذلك إلى مبحث آخر، وهو حكم التشريع العام الملزم بغير ما أنزل الله. إذن عندنا تدرج في العرض، عندنا الصورة الأساسية التي هي ماذا؟ نفس الحكم بغير ما أنزل الله، لا بد أن نفهمها أولا، ثم نأتي بعد ذلك إلى الصورة العصرية الفرعية التي هي مبنية على هذا الأصل، والتي يقع فيها الخلاف والنزاع كثيرا. هذه الصورة هي المسمى بالتشريع العام الملزم، والمراد واضح، من أتى بتشريع عام يعني لا يختص بفرد ولكن يتعلق بعموم الناس، بعموم الأمة، وهذا التشريع ملزم يعني يلزم به ويعاقب من خالفه، تمام؟ فليس الأمر فيه اختياريا، إن شئت فعل وإن شئت فلا تفعل، لا، وإنما الأمر فيه ماذا؟ إلزام. فالتشريع العام الملزم بغير ما أنزل الله هو الإتيان بحكم مخالف لحكم الله تعالى، أن يحكم بغير ما أنزل الله على صورة التعميم والإلزام، على صورة التعميم والإلزام. وهذه هي المسألة التي تسمى بالقوانين الوضعية بناء على العرف السائد للقانون الوضعي الآن، يعني القوانين الوضعية صار لها عرف سائد الآن أنها تطلق على هذه على هذه الصورة. عندما يطلق القول بالقوانين الوضعية يراد هذه القوانين المخالفة لشريعة الله تبارك وتعالى، وإلا فنفس الكلمة، نفس كلمة القانون الوضعي أو نفس صورة القانون الوضعي لا شك فيها تفصيل. فالقانون الوضعي إن كان لا يخالف شرع الله تعالى أصلا فإنه إيه؟ لا محظور فيه. هذه القوانين الوضعية التي يتعارف عليها ولاة الأمر من ناحية المصالح المرسلة وحفظ مصالح الناس، ومن ناحية هذه الأمور المستحدثة في المؤسسات ومرافق البلاد وما أشبه ذلك، هذا كله من باب المصالح المرسلة لا حرج فيه أصلا. إنما الإشكال كله في ماذا؟ في القانون الوضعي إذا كان مخالفا لشريعة الله تعالى، إذا كان فيه مثلا تعطيل لحدود الله، أو فيه منع للحقوق، أو فيه ظلم للناس، أو أكل لأموالهم بالباطل، هذا هو الذي نتكلم فيه. هذه هي الصورة العصرية التي وقع فيها النزاع الكبير بين أهل الحق وأهل الباطل، وهي التي من خلالها دخل المخالفون إلى مسألة الحكم عموما. يعني عندما تكلموا في الحكم بغير ما أنزل الله عموما هكذا كقضية من القضايا أو كأصل من الأصول، ما تكلموا فيه إلا بناء على هذه على هذه المسألة، لأن هذه الصورة لا شك بلاء عظيم ابتلي به المسلمون، لم يحدث قبل ذلك، لم يحدث قبل ذلك بمثل هذه الصورة، وحدث في صور أخرى كما في الكلام أمامكم، لكن بهذه الصورة الواضحة الكثيرة وبصورة مثلا عدم إقامة الحدود على وجه الخصوص، هذا أمر لم يحدث من قبل. فحصل التعظيم والتهويل لهذه المسألة، ولا شك أن الغيرة على دين الله تعالى لها حدود، ولا شك أن الأمر لا يمكن أن يقبله مسلم، لكن الكلام في إنزال الأشياء منازلها. لا يجوز لنا أن نغلو ولا أن نجفو، ديننا وسط بين الإفراط والتفريط. فالحكم بغير ما أنزل الله كبيرة من الكبائر، هذا لا يقول مسلم سوى، لكن أن يقال هو كفر أكبر مخرج عن ملة الإسلام، هذا هو الذي فيه الكلام. كالذنوب، الذنوب لا يبيحها مسلم ولا يرضاها من يؤمن بالله واليوم الآخر، لكن قد جعل الله تعالى لها قدرا لا يجوز أن نتعدى بها هذا القدر. فمن غلا فجعلها كفرا يخرج عن ملة الإسلام فإنه ينكر عليه ولا يقال غيره ولا ما أشبه ذلك. حكم هذه المسألة هو ماذا؟ يقول هو ما سبق ذكره من التفصيل، هكذا بعبارة مختصرة. إذا نفس التفصيل السابق في مسألة ماذا؟ في نفس الحكم بغير ما أنزل الله، هو نفس التفصيل الذي نستعمله ونقول به في مسألة التشريع العام. إذن عندنا أصل تنبني عليه هذه المسألة، لأن التشريع العام هو أصلا ماذا؟ حكم بغير ما أنزل الله. التشريع العام الملزم بخلاف الشرع هو حكم بغير ما أنزل الله. إذن لابد أن نبحث أصل المسألة أولا حتى نتكلم في هذا الإيه؟ في هذا الفرع الذي نشأ عليه. فنفس التفصيل الذي سبق هو الموجود في هذه المسألة. إذن نقول التشريع العام الملزم بغير ما أنزل الله في أصله كفر دون كفر، أو كبيرة من الكبائر، لا يصير كفرا أكبر إلا في حالة كذا وكذا وكذا مما سبق. واضح؟ لماذا؟ يقول لأن الإلزام بخلاف الشرع ليس كفرا لذاته، هذا أيضا بعبارة مختصرة. الإلزام بخلاف الشرع، التشريع العام الملزم هو إلزام بغير ما أنزل الله، إلزام لحكم مخالف لحكم الله تعالى. إذن من أراد أن يبحث المسألة فعليه أن يبحث هذا الأصل، هل الإلزام بخلاف الشرع يعتبر كفرا؟ لابد أن نجيب عن هذا أولا، لأن الحكم بغير ما أنزل الله لابد أن نتفق أولا على التأصيل، التأصيل أنه كفر دون كفر، هذا لابد أن نتفق عليه أولا. من خالف في هذا ابتداء خلاص، يعني الأمر بالنسبة له واضح كما سنعرف في كشف الشبهات. لكن من اتفق معنا في هذا، طيب ننتقل إلى مسألة التشريع العام. أنت أقررت أن الحكم بغير ما أنزل الله معصية، إذن هل الإلزام بالمعصية كفر؟ لو كان كفرا إذن التشريع العام الملزم بغير ما أنزل الله كفر، لأنه إلزام بماذا؟ بمعصية. إذا كان الإلزام بالمعصية ليس بكفر، إذن التشريع العام الملزم بغير ما أنزل الله ليس ماذا؟ ليس كفرا، لأن الإلزام بالمعصية ليس بكفر. فأين في دين الله تعالى أن الإلزام بالمعصية كفر؟ ما الدليل على ذلك؟ إذا رجعنا إلى أصل المسألة الذي هو حكم المعصية، وحكم المعصية في دين الله تعالى أنها ليست كفرا يخرج عن ملة الإسلام. لا فرق في هذا بين إصرار وعدم إصرار، ولا بين مجاهرة وعدم مجاهرة، ولا بين إلزام وعدم إلزام، ولا بين كذا وكذا وكذا. لأن من فرق مثلا في حالة الإصرار سألناه عن الدليل وعرفنا أنه لا دليل له، ومن فرق في حالة الدعوة سألناه عن الدليل وعرفنا أنه لا دليل له. إذن نفس القضية في مسألة الإلزام. ولهذا سنرى في كشف الشبهات أنهم يدندنون حول الإيه؟ القرينة، كما فعلوا تماما في الإيه؟ في الإصرار والدعوة والمجاهرة إلى آخره. فنقول الإلزام بالمعصية ما الدليل على أنه كفر كما فعلتم في الإصرار وفي كذا وفي كذا؟ الجواب ليس هناك دليل يدل على ذلك. إذن فنحن على الأصل، على الأصل الذي هو ماذا؟ أن المعصية ليست بكفر، لا فرق في هذا بين إلزام وعدم إلزام. إذن حقيقة التشريع العام الملزم، حقيقة هذه القوانين الوضعية التي نعنيها أنها إلزام بمعصية. إذن هذا هو الأصل الذي نبني عليه، دعونا من كذا ومن كذا ومن كذا، هذا هو الأصل الذي نبني عليه. فالإلزام بالمعصية ليس بكفر، إذن هذه القوانين الوضعية في نفسها ليست بكفر. يقول بعد ذلك وقد استقرت فتوى علماء العصر على التفصيل في التشريع العام تبعا للتفصيل في أصل الحكم بغير ما أنزل الله. إذن العلماء، لأن هذه مسألة عصرية، إذن نرجع إلى علماء العصر، إلى علماء الوقت الذين حدثت فيهم هذه النازلة، فنرجع إلى كلامهم، فوجدنا أن كلامهم يدل على نفس هذا الأمر، أنهم يأتون أولا بأصل الحكم بغير ما أنزل الله ويفصلون فيه، ثم يفرعون في مسألة التشريع العام، يقولون التشريع العام فيه تفصيل بناء على أنه في أصله حكم بغير ما أنزل الله. وقوله هنا وقد استقرت تعبير مقصود له دلالة، لأن الاستقرار معناه أن يكون الشيء على صورة معينة ثم يختلف عليها ويدوم عليها بعد ذلك، يعني الشيء عندنا يكون على حالة ثم يكون على حالة مختلفة ويدوم عليها، هذا هو معنى الاستقرار. فعندما نقول استقر مذهب أهل العلم، سأضرب لكم مثالا، عندما نقول استقر مذهب أهل السنة على ترك الخروج على الحكام، أليس العلماء يقولون كذلك؟ لماذا؟ مراعاة لما حدث قديما من إيه؟ من بعض الخلاف، وقد أجبنا عن هذا من قبل. فكلمة الاستقرار تشير إلى هذا المعنى، أن الأمر في أوله كان فيه خلاف، لا يلزم أن يكون خلافا معتبرا في كل حال، انتبهوا لهذا. يعني عندما نقول في الخروج على الحكام كان فيه خلاف لا نعني أنه خلاف معتبر، فتنبهوا، لكن المقصود بيان أن الأمر في أوله كان فيه من خالف، كان فيه إيه؟ من خالف. وهذا القول الذي صار معتمدا بعد ذلك كان في أول الأمر من لا يقول به، هذا المراد فقط. ففي مسألة التشريع العام التعبير الدقيق هنا أن يقال استقرت فتوى العلماء على التفصيل، لأن النازلة عندما حدثت في أول الأمر وعندما ابتلي بها المسلمون وجد من العلماء من يقول هذا كفر أكبر، أليس كذلك؟ هذه حقيقة لا نستطيع أن ننكرها، بل منهم، من هؤلاء العلماء، من علمائنا المعاصرين الذين توفوا منذ 10 سنوات أو 20 سنة في هذه الحدود، وكانوا في أول أمرهم يقولون بالإكفار بالتشريع العام. إذن منهم من كان له إيه؟ العالم الواحد من هؤلاء منهم من كان له إيه؟ قولان، يعني كان في أول أمره يكفر بهذه الصورة، ثم بعد ذلك إيه؟ رجع واستقر قوله على التفصيل. إذن هذا تعبير مقصود، وكما أشرت لكم مثل هذه الأمور يشار بها إلى دفع بعض الشبهات. فإذا عندما يأتيك من يقول لا فلان قال كذا وفلان قال كذا وفلان قال كذا، نقول هذا كان من قبل، هذا كان من قبل، هذا كان في أول أمره، وكل واحد من هؤلاء العلماء له ظروفه في فتوى، من شاء فليرجع إلى التفصيل. لكن القضية قضية الاستقرار، استقرت فتوى علماء العصر على التفصيل في هذا التشريع العام. بعد ذلك يذكر مسألة أو صورة يدلل بها على هذا الأمر، يقول ولم يزل الحكام يفرضون الضرائب ويلزمون بها ويعاقبون من لم يدفعها ولم يكفرهم أحد من علماء عصره. الفائدة من هذه الصورة التنبيه على أن مطلق التشريع العام الملزم ليس حديثا في هذه العصور، بل كان له أصل قبل ذلك. فحدث قبل ذلك من قرون طويلة أن الحكام فعلوا هذا الأمر، فعلوا هذا الأمر الذي هو التشريع العام الملزم بغير ما أنزل الله. نريد صورة من الصور، وهي ماذا؟ الضرائب. الضرائب أولا من دين الله تعالى أو ليست من دين الله؟ ليست من دين الله، هذا حكم بغير ما أنزل الله، لأن الأصل في مال المسلم كما هو معلوم الحرمة، لا يجوز الأخذ من مال المسلم إلا بحق شرعي، ومجرد أخذ الدولة أو أخذ الحكام أو ما أشبه ذلك هذا وحده لا يبرر هذا الأمر ولا يصيره حلالا جائزا. إذن الضرائب في أصلها محرم، ماذا فعل الحكام؟ أتوا بهذا المحرم وجعلوه تشريعا عاما ملزما، فعمموه على الناس وألزموا به وعاقبوا من إيه؟ من خالفه. هي نفس الصورة التي وقعت الآن لكن بشكل مختلف. وعادة الابتلاء دائما في سنة الله تبارك وتعالى أنه يأتي شيئا فشيئا، فابتلي المسلمون قديما بهذه الصورة ثم عظم الأمر بعد ذلك، ونسأل الله السلامة والعافية. لكن المقصود هنا أن نبين الرد عليهم في حقيقة النزاع، لأن حقيقة النزاع سنعرفه بعد ذلك إن شاء الله حتى لا نتعجل. هم يقولون، وانتبه معي الآن حتى يأتي التفصيل، هم يقولون نفس التشريع العام الملزم بغير ما أنزل الله كفر أكبر. انتبه لهذا جيدا، لا يقولون التشريع العام إذا كان كذا أو إذا كان كذا، لا، يقولون هو في نفسه مجرد التشريع العام الملزم بغير ما أنزل الله كفر أكبر. فالمقصود الرد عليهم في هذه النقطة، في هذا الموضع، نقول لا، ليس مجرد التشريع العام الملزم بغير ما أنزل الله كفرا أكبر، والدليل أنه وقع من قبل في هذه الأمة وفي تاريخها، وكان هذا شائعا موجودا. فالسؤال الآن، من من علماء الإسلام في تلك العصور سنيهم وبدعيهم، يعني حتى لا يستطيعون أن يأتوا ولو بواحد من أهل البدع، ولو بواحد أشعري مثلا أو صوفي أو كذا، لا يمكن. من من علماء الإسلام سنيهم وبدعيهم كفر الحكام في تلك العصور وكان مستند تكفيره التشريع العام الملزم بغير ما أنزل الله؟ من قال هذا من أهل العلم؟ عرفنا الآن فائدة هذا الأمر. إذن المقصود بيان أصل المسألة، أصل التشريع العام الملزم بغير ما أنزل الله، هل هو في نفسه هكذا مجرد من فعل ذلك، مجرد من جاء بحكم وضعي أو بحكم مخالف لحكم الشريعة فجعله قانونا عاما ملزما، هل مجرد هذا يعتبر كفرا أكبر؟ هذا هو موطن النزاع، والمقصود بيان مذهب العلماء في هذه المسألة أو في هذه النقطة. نعم.
قال حفظه الله تعالى سادسا في مصطلح توحيد الحاكمية، المراد هنا إفراد هذا المصطلح بقسم من أقسام التوحيد، بحيث يكون قسما رابعا مغايرا من أقسام الثلاثة المعروفة. وهذا أمر من رفضه أهل العلم وحكموا عليه ببدعة الأمور، أولا أنه أمر محدث لم يفعله أحد من العلماء من قبل، ولم يسبقه أحد منهم في كلامه على أقسام التوحيد. ثانيا أن المقصود منه صرف الناس عن توحيد العبادة وعدم نهيهم عن الشرك والانشغال بالسياسة وأفراطها من خلال إيهام الناس أن الاهتمام الآن يجب أن يكون بتحكيم الشريعة ومنازعة الحكام الذين يخالفون في ذلك. ثالثا أن هذا الأمر يتجلى خاصة عندما تجعل الحاكمية هي المعنى الأصيل لكلمة التوحيد، وتلتزم العبادة الذي حق الله على العباد في مجرد فقد النزاعات وإقامة العقوبات. رابعا أن هذا التفسير المنحرف لكلمة التوحيد هو الذي دفع أصحابه إلى تكفير الحكام والمحكومين، لأنهم تركوا في فهمهم أساس وأصل كلمة التوحيد. خامسا أن الحاكمية داخلة في أقسام التوحيد كل باعتبار، فهي إذن قسم من هذه الأقسام، وقسم الشيء لا يصح أن يكون قسيما له، وتابع الشيء لا يصح أن يكون منفردا عنه.
المبحث التالي بعد ذلك، وهو من تمام تأصيل المسألة، الكلام على ذلك المصطلح الذي روجه المخالفون في هذه المسألة، وهو مصطلح توحيد الحاكمية. وهذا يبين ما ذكرته لكم، أنهم لما نظروا في هذه المسألة اتخذوها بابا لجعل الحاكمية أصلا عظيما من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الملة، حتى أنهم جاءوا بهذا المصطلح الذي يدلك على أن الحاكمية هي في الحقيقة العبادة عندهم. لأن كلمة التوحيد، عندما يقال توحيد كذا، هذه الكلمة لا تستعمل إلا في أصل الدين، لا تستعمل إلا في عبادة الله عز وجل أو في خصائص الله تعالى عموما من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فعندما يأتون بهذا، بكلمة التوحيد مع الحاكمية، فهذا يدلك على الفهم الذي ترسخ عندهم، كيف فهموا المسألة، إلى أي حد وصلوا في فهمها. وهذا هو ما نبينه في هذا الموضع. أولا نحدد موطن النزاع. موطن النزاع هو ماذا؟ إفراد هذا المصطلح بقسم من أقسام التوحيد، بحيث يكون قسما رابعا مغايرا للأقسام الثلاثة المعروفة. هذا هو موطن النزاع، وكل شيء ترونه أمامكم مقصود، كل هذه قيود مقصودة، بمعنى أنه لو تخلف قيد منها فإن الأمر يختلف كما سنبين إن شاء الله. حقيقة النزاع مع المخالفين أنهم جاءوا بهذا المصطلح في صورة قسم من أقسام التوحيد، يعني لم يقولوا توحيد الحاكمية خلاص، لا، إنما قالوا توحيد الحاكمية على أنه قسم من أقسام التوحيد مستقل. وماذا أيضا؟ جعلوه قسما رابعا مغايرا للأقسام الثلاثة المعروفة. إذن قالوا يا جماعة التوحيد ليس قسمين إجماليين ولا ثلاثة تفصيلية، يعني إيش هذا الكلام؟ قسمان إجماليان يعني توحيد الإيه؟ المعرفة وتوحيد الإيه؟ القصد والطلب. الثلاثة التفصيلية الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. قالوا يا جماعة لا، توحيد ليس هذا فقط، إنما التوحيد توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات والحاكمية. إذن جعلوا الحاكمية إيه؟ قسما رابعا مستقلا عن الأقسام الثلاثة. فهذا هو موطن النزاع معهم. هذا الصنيع الذي جاءوا به يقول قد رفضهم أهل العلم وحكموا عليه بالبدعة والفتاوى معروفة ومن شاء رجع إليها. الموجود أمامكم الآن تلخيص لكلام العلماء، كلام العلماء في هذه المسألة، ما تلخيصه، ما هي الأسباب والأدلة التي اعتمد عليها العلماء في كلامهم وأوردوها في كلامهم، خلاصتها في هذه الأشياء، فاحفظوها جيدا. الأمر الأول أنه أمر محدث، أن هذا الصنيع الذي جاء به المخالفون أمر محدث مبتدع مخترع لم يفعله أحد من العلماء من قبل. يعني مسألة الحاكمية هذه ومسألة الحكم بغير ما أنزل الله، هل هي وليدة الساعة كما يقال؟ الجواب لا، بل إن الخلاف فيها هو أول خلاف وقع في الأمة، وقد رأينا الأثر العظيم الذي بنى على ذلك، وعرفنا مذهب الخوارج وكيف آل بهم الأمر. إذن القضية مهمة أو ليست بمهمة؟ وهناك انحراف في فهمها أو لا؟ ومع ذلك من العلماء وصل به الحد في تقرير الحاكمية وفي تقرير توحيد الله عز وجل في حكمه وفي تقرير الرد على الخوارج أو المرجئة مثلا، لو جاز أن أعبر هنا، من وصل به الحد إلى أن يقول توحيد الحاكمية وأن يجعل التوحيد في الحاكمية قسما مستقلا عن أقسام التوحيد؟ يقول أنه أمر محدث لم يفعله أحد من العلماء من قبل، ولم يسلكه أحد منهم في كلامه على أقسام التوحيد. إذن كلام العلماء في أقسام التوحيد معروف وقديم، ليس في هذه السنوات القليلة الماضية ولا في هذا القرن ولا في الذي قبله، إنما هو قديم، وأصوله تعود إلى بعض الأئمة القدماء كمثل ابن بطة رحمه الله تعالى، ورد في كلامه بيان أقسام التوحيد. إذن القضية قديمة وموجودة ومستعملة في كلام العلماء. وهنا مسألة علمية ينبه عليها العلماء، وهي قضية الاستقراء. يقولون أقسام التوحيد استقرائية. يعني استقرائية؟ يعني عندما جاء العلماء بهذه الأقسام الثلاثة الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، من أين جاءوا بهذا أصلا؟ لئلا يقول قائل هذا التقسيم في حد ذاته أيضا بدعة، وهكذا يشنع الأشاعرة بالمناسبة على أهل السنة، يقولون هذا تقسيم بدعة إلى آخر. طيب من أين جاء العلماء بهذا التقسيم؟ من الأدلة الشرعية، وحسبك بسورة الإيه؟ سورة إيش يا جماعة؟ الفاتحة. وحسبك بسورة الإيه؟ الفاتحة. كيف قرر الله عز وجل فيها التوحيد بهذه الأقسام الثلاثة بوضوح لا شك فيه. إذن القضية استقراء لنصوص الكتاب والسنة، لأدلة الكتاب والسنة، وما كان كذلك لا يجوز أن يأتي أحد بعد ذلك ويقول لا هناك شيء جديد. ما كان مبنيا على الاستقراء بهذه الطريقة، إذا كان استقراء شائعا، انتبه للكلام، ليس استقراء فرد من الناس، لأن استقراء فرد من الناس قد يكون عرضة للإيه؟ للخطأ، وقد يستدرك عليه، وما أكثر ما وقع هذا. لكن الاستقراء إذا كان لعلماء عبر قرون متطاولة، وكل عالم يقرر الذي جاء به من أتى قبله من العلماء لا يخالفه ولا يستدرك عليه، فهذا إجماع متوارث، هذا إجماع إيه؟ متوارث في هذه المسألة. لا يجوز أن يأتي أحد بعد ذلك ويستدرك يقول لا يا جماعة هذا الاستقراء ناقص وأنا وقفت على شيء زائد، لا يصح هذا، إنما يصح هذا في استقراء الفرد من العلماء. الحمد لله. أما بعد، ننتقل إلى الأمر الثاني الذي لأجله رفض العلماء هذا الصنيع، الذي هو إفراد توحيد الحاكمية بمصطلح خاص. الأمر الثاني أن المقصود منه، أي من ذلك الصنيع، صرف الناس عن توحيد العبادة وعدم نهيهم عن الشرك والانشغال بالسياسة وأغراضها، هذا هو المقصود من هذا المصطلح. لماذا جاء المخالفون بهذا المصطلح؟ عندما جعلوا الحاكمية هي التوحيد، وعندما جعلوها هي القضية العظيمة وموطن الخلاف بين الرسل وبين أعدائهم من المشركين، فكأنهم يريدون أن يقولوا للناس هذا هو أصل التوحيد، هذا هو أصل الدين، وتوحيد الله تعالى هو أصالة التوحيد في الحكم، إذن لا يهتم الناس بتوحيد العبادة ولا يعرفون أنه من التوحيد، ولا يعرفون الشرك في العبادة، ولا يعرفون صرف العبادة لغير الله عز وجل. وهذا هو الواقع الذي لا يمكن لأحد أن ينكره في دعوة هؤلاء، أنهم أفهموا الناس أن التوحيد هو توحيد الحكم فقط، وأن هذا هو أصل التوحيد وأساسه، وهو الذي يجب أن نسعى لتغييره وإقامته في الأرض. وبالتالي أين توحيد العبادة؟ لا يتكلمون فيه. أين النهي عن الشرك؟ لا يتكلمون فيه. عبادة غير الله والاستغاثة بغير الله ودعاء غير الله وهذه الصور التي هي من الإشراك الواضح لله عز وجل لا يعرفونها ولا يتكلمون فيها. فهمشوا هذه القضية العظيمة التي هي أصل التوحيد على الحقيقة وموطن النزاع بين الرسل وأعدائهم على الحقيقة، همشوها وأتوا مكانها بقضية أخرى. فالذي نشأ عن ذلك أن الناس صارت لا تهتم بتوحيد العبادة وتقع في الشرك بالله عز وجل، أو على الأقل تقر، لا تراه منكرا، لا تراه شركا ولا كفرا، ولا تلتفت إليه أصلا، بزعم أن الأهم هو ماذا؟ هو السعي لتحكيم شريعة الله عز وجل في الأرض. الأهم هو السعي للحكم بشرع الله، لإقامة الحدود الشرعية وما أشبه ذلك من الأمور. إذن اشتغلوا بشيء مهم عما هو أهم منه بكثير. الأمر الثالث أن هذا الأمر يتجلى خاصة، هذا المحظور يعني يتجلى خاصة عندما تجعل الحاكمية هي المعنى الأصيل لكلمة التوحيد، وتختزل العبادة التي هي حق الله على العباد في مجرد فض النزاعات وإقامة العقوبات. إذن القضية لم تقف بهؤلاء المخالفين عند مجرد الاصطلاح، وإنما بناء على هذا الاصطلاح وعلى هذا الفهم والاعتقاد الذي ترسخ في قلوبهم، فسروا كلمة التوحيد نفسها، فقالوا لا إله إلا الله لا حاكم إلا الله، وجعلوا التوحيد هو التوحيد في الحكم أصالة، واضح؟ وجعلوا النزاع بين الرسل وبين أعدائهم من المشركين في هذا الأمر خصوصا، حتى قالوا كما هو معلوم الحاكمية أخص خصائص الإيه؟ الألوهية. هذا الكلام لم يأتي من فراغ، وليس مجرد عبارة مجملة أو عبارة مثلا دفعت إليها الحماسة أو الحمية على شرع الله تعالى، هذه عبارة مقصودة عندهم ولها فهم مستقر عندهم، أن التوحيد في الأصل هو توحيد الحكم، هو توحيد الله عز وجل في حكمه، وأن توحيد العبادة نفسه ما ينبني إلا على ذلك، ما ينبني إلا على توحيد الله تعالى في حكمه. فهذا شطط وغلو وانحراف شديد في فهم كلمة التوحيد. فجعلت الحاكمية هي المعنى الأصيل لكلمة التوحيد، فسروا كلمة التوحيد بهذا، وخالفوا اللغة والشرع بهذا التفسير المنحرف الذي جاءوا به، واختزلوا العبادة التي هي حق الله على العباد والتي هي معنى كلمة التوحيد بالأصالة، لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله. اختزلوا هذه العبادة في مجرد شيء خاص، في مجرد شيء محدود، وجعلوا الحكم بالشريعة هو فقط في هذا الأمر المحدود الذي هو فض النزاعات وإقامة العقوبات والحدود الشرعية وما أشبه ذلك. ولهذا تجدهم دائما يدندنون حول قضية الحدود، الحدود الحدود، لا يتكلمون إلا في هذا، ولا يتكلمون في مسألة التشريع العام إلا بناء على هذا الأمر، وما نصبوا قضية التكفير إلا بناء على هذا الأمر، لأنهم اعتبروا أن مجرد تعطيل الحدود كفر وإنكار لهذه الحدود ودفع لها من غير تفصيل بين مستحل وغير مستحل أو مستهزئ وغير مستهزئ إلى آخره. واضح؟ فجعلوا الحاكمية بهذا المفهوم العام الشامل، وجعلوا شريعة الله تعالى بعمومها وشمولها في مجرد هذا الأمر. ولهذا لو سألت الواحد منهم وقلت له صراحة، لأنه لا يعرف التوحيد أصلا، لا يعرف توحيد العبادة ولا يعرف الشرك في العبادة، لو سألته وقلت له إذا أقيمت الحدود الآن، إذا أقامها الحكام، إذا أقام الحكام الحدود الشرعية وقطعوا يد السارق ورجموا الزاني وجلدوه وفعلوا كذا وفعلوا كذا، ماذا تصنع؟ يقول الحمد لله خلاص. أين التوحيد؟ لا وجود له. أين الشرك في العبادة؟ لا وجود له. يعني إذن لسان حاله ولسان مقاله أيضا، لأن هذا هو اعتقادهم أصلا وهذا معروف عنهم، لا نتهم أحدا، هذا اعتقادهم أصلا، أن مسائل توحيد العبادة والشرك في العبادة كل هذه مسائل هامشية فرعية، لا حرج. من حج إلى غير الكعبة، من حج إلى قبور الأولياء وصرف إليهم العبادة وطاف بها وتمسح بها ونذر لغير الله واستغاث بغير الله، هذا كله لا حرج فيه. إذن صارت القضية عندهم في مجرد إيه؟ في مجرد إقامة الحدود. فلو تحقق هذا الأمر فقط انتهى الإشكال عندهم، والحكام عندهم مسلمون مؤمنون موحدون ولهم السمع والطاعة وهم الأئمة إلى آخره، حتى وإن بقي الشرك في بلاد المسلمين، حتى وإن ظل المسلمون يشركون بالله تعالى آناء الليل وأطراف النهار. إذن القضية ليست مجرد اصطلاح، وإنما هو تفصيل وفهم لهذه المسألة. الأمر الرابع يقول أن هذا التفسير المنحرف لكلمة التوحيد هو الذي دفع أصحابه إلى تكفير الحكام والمحكومين، لأنهم تركوا في فهمهم أساس وأصل كلمة التوحيد. الآن عندما يقال لا إله إلا الله، لا حاكم إلا الله، وعندما يقال إن التوحيد هو في الأصل التوحيد في الحكم، طيب من ترك هذا فقد ترك أصل الإيه؟ أصل الدين، وترك أصل كلمة التوحيد، إذن ما حكمه؟ إذن هذا الذي ترونه أمامكم من تكفير الحكام والمحكومين، هذا عندما زاد منهم في المسألة ومقتصدتهم يقتصرون فقط على تكفير الحكام، هذا التكفير الذي ترونه إنما هو مبني على فهم، لأن هؤلاء الكافرين عندهم تركوا أصل الدين. لماذا كفرهم؟ لأنهم تركوا أصل الدين، تركوا أصل التوحيد بناء على فهمهم المنحرف لكلمة التوحيد ولمعنى التوحيد والعبادة. الأمر الخامس وهو أمر دقيق، يقول أن الحاكمية داخلة في أقسام التوحيد كل باعتبار، الحاكمية تدخل في أقسام التوحيد، ليست مستقلة عنها بل هي من الأقسام نفسها، وتدخل في كل قسم من أقسام التوحيد باعتبار مختلف. فتدخل في توحيد الربوبية باعتبار فعل الله عز وجل الذي هو الحكم، فالحكم كصفة فعل لله تبارك وتعالى هو من خصائص الله عز وجل، لا بد من إفراد الله بالحكم والتشريع، هذا من توحيد الربوبية. فمن قال إن غير الله تعالى يحكم بما يشاء ويشرع ما يشاء وإن الحلال ما أحل والحرام ما حرم إلى آخره، فقد أشرك بالله في الربوبية. تدخل في توحيد الألوهية باعتبار أن التحاكم على معنى التحاكم إلى من بيده التشريع استقلالا، والتحاكم على معنى الطاعة المطلقة والانقياد المطلق عبادة، وصرف العبادة لغير الله تعالى شرك أكبر. تدخل في توحيد الأسماء والصفات باعتبار اسم الله تعالى الحكيم مثلا، فإن الله تعالى هو الحكيم الذي يضع الشيء في موضعه، ومن لوازم ذلك أنه يحكم بالحكم المناسب في موضعه والصالح لموضعه. إذن عندما يقال قضية الحكم بما أنزل الله هي قضية من التوحيد لا شك في هذا، وهي من أقسام التوحيد لا شك في هذا، وهي تابعة لأقسام التوحيد. هذا هو موضع النزاع الآن، أنها تابعة لأقسام التوحيد. يقول: فهي إذن قسم من هذه الأقسام، وقسم الشيء لا يصح أن يكون قسيما له، وتابع الشيء لا يصح أن يكون منفردا عنه. هذه قاعدة من القواعد العلمية المهمة في مسائل الاصطلاح، وسنعود إلى هذا في كشف الشبهات إن شاء الله. من أراد أن يأتي باصطلاح فإن الأمر ليس مفتوحا هكذا كما يظن كثير من الناس، لكن عليه أن ينضبط بالضوابط العلمية، عليه أن ينضبط بالضوابط العلمية المعروفة لدى العلماء. من هذه الضوابط قضية القسم والقسيم والتابع والأصل. أولا، القسم والقسيم ما هذا؟ ما معنى القسم والقسيم؟ قسم الشيء هو تابعه الذي يدخل فيه، وقسيم الشيء هو شريكه الذي يخرج عنه، تمام؟ فالقسم داخل في حقيقة الشيء، والقسيم مستقل عن الشيء، خارج عن الشيء. فعندما يقال توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، يقال في كل واحد منها قسيم للآخر. فتوحيد الربوبية قسيم لتوحيد الألوهية وقسيم لتوحيد الأسماء والصفات، والعكس صحيح. قسيم بمعنى ماذا؟ أنه مستقل عنه، يعني ليس داخلا فيه. وبناء على ذلك يصح لك أن تفرد كل واحد منهم بالذكر، يصح أن تجعل الربوبية في قسم مستقل، والألوهية في قسم مستقل، والأسماء والصفات في قسم مستقل. لماذا؟ لأن الحقائق متمايزة. وأما القسم فهو التابع الذي يدخل في الشيء، لا يصح أن تفرده عنه، لا يصح أن تخرجه عنه. فالآن في توحيد الربوبية مثلا، لو جعلناه على أقسام، دعونا نصور الأمر هكذا. لو قلنا توحيد الربوبية يدخل فيه التوحيد في الخلق، في الرزق، في الملك، في الإحياء، في الإماتة، في الضرب، في النفع، إلى آخره. هذه كلها أقسام لماذا؟ لتوحيد الربوبية. هل يصح أن تأتي بهذه الأقسام كشريك مستقل عن توحيد الربوبية؟ هل يصح أن تقول التوحيد 10 أقسام؟ هكذا قال بعضهم على فكرة، يعني قالوها فعلا، التوحيد أكثر من 10 أقسام. طب كيف يعني؟ قال قال يعني زيادة على الأقسام الثلاثة، توحيد الرزق وتوحيد الاستعانة وتوحيد الاستغاثة وتوحيد كذا. هل يصح أن تقول التوحيد توحيد الربوبية وتوحيد الرزق وتوحيد الخلق وتوحيد الأحياء والإماتة؟ يصح هذا؟ لا يصح أن تجمع بينها هكذا في الذكر، وإنما تدخل هذه الأشياء تحت الإيه؟ تحت القسم الذي يشملها. طيب، من خالف هذا فقد أتى بمخالفة علمية من ناحية الاصطلاح. العلماء ينكرون هذا، يقولون اصطلاحك هذا خطأ، ليس صحيحا، هذا خطأ من الناحية العلمية، لا يصح لك أن تقول هذا حتى وإن كان المراد صحيح. لأن الخلق أليس فيه توحيد؟ الرزق أليس فيه توحيد؟ بلى. لكن لا يصح لك أن تخطئ في اللفظ، لا يصح لك أن تخطئ في الاصطلاح. كالقاعدة في الألفاظ المجملة، الألفاظ المجملة منكرة وإن اشتملت على إيه؟ على معنى صحيح. واضح يا جماعة؟ فنرجع إذن إلى موطن النزاع. لو أنهم قالوا توحيد الله عز وجل في حكمه، وأن الله تعالى لابد من إفراده بالحكم والتشريع، ولابد من إفراده بالتحاكم بنفس هذه القضية، ولم يجعلوها في صورة توحيد مستقل مغاير للأقسام الثلاثة المعروفة، فهذا أمر لا عيب فيه، لا إشكال فيه، لأن هذا هو الذي يقوله كل مسلم، لا يخالف فيه أحد. لكن المشكلة أنهم جعلوه قسيما، عرفنا الآن معنى القسيم، جعلوه قسيما لأقسام التوحيد الثلاثة مغايرا لها، وجعلوه على نفس الدرجة من الأقسام الثلاثة. هذا هو العمل، هذا هو العمل الذي بنى على الخطأ في الإيه؟ في الاصطلاح. فخطأهم ليس في الاصطلاح فقط، ليس من ناحية مخالفة القاعدة العلمية فقط، ولكن بنى على ذلك عمل، لأنه لما جعل التوحيد في الحاكمية مماثلا للتوحيد في الربوبية وللتوحيد في الألوهية وللتوحيد في الأسماء والصفات، قاده ذلك إلى أن الشرك في الحاكمية كالشرك في الربوبية وفي الألوهية وفي الأسماء والصفات. عرفنا الآن يا جماعة؟ لهذا صاروا يقولون الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر، من غير تفصيل، كالإشراك بالله تعالى في ربوبيته. من قال إن غير الله يخلق فيه تفصيل هذا؟ من قال بجواز عبادة غير الله فيه تفصيل في هذا؟ لا يمكن. من قال إن غير الله تعالى يسمع كسمع الله أو يبصر كبصر الله فيه تفصيل هذا؟ فالأمر عندهم في الحاكمية تماما هو هذا، أن من حكم بغير ما أنزل الله كمن أشرك بالله في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته. ولهذا، لهذا الفهم الذي تأصل عندهم، استحقت الحاكمية أن تفرد بالإيه؟ بالذكر والمغايرة عن الأقسام الثلاثة. فلا بد أن نفهم الأمر بهذه الشمولية حتى نعرف انحرافهم من أين جاء. فنستحضر هذه الأمور التي ذكرت أمامكم حتى نعرف أن الإنكار عليهم ليس في الاصطلاح فقط، وإنما هو اصطلاح مبني على اعتقاد عندهم، وهذا سنعود إليه إن شاء الله تعالى في كشف الشبهات. نكتفي بهذا القدر.